بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند صفوان بن عسال رضي الله عنه. وصفوان بن عسال هو مرادي من مراد اليمن، ومن الصحابة الذين وفدوا من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سكن الكوفة رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى العدني المكي، أصله عدني وسكن مكة، وهو ممن أكثر عن سفيان بن عيينة. قال: أخبرنا سفيان، وهو سفيان ابن عيينة أبو محمد الهلالي، إمام من أئمة المسلمين. قال الشافعي رحمه الله: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. وسفيان قد درس عنده أئمة ذلك العصر: أحمد وعلي، كذلك يحيى إسحاق إبراهيم، وقبلهم أيضا الشافعي والحميدي وغيرهم من أئمة الإسلام. وسفيان عمر وأدركه هؤلاء الأئمة، وأدركه من بعدهم، وآخر من روى عنه هو محمد المصيصي الذي يسمى لوين. فعمر رحمه الله وألحق الأحفاد بالأجداد. يقول يحيى بن سعيد القطان: سفيان بن عيينة عندنا إمام من 40 سنة. سفيان بن عيينة عندنا إمام من 40 سنة، فهو مع صغر سنه في ذلك الوقت، إلا أنه أدرك الكبار، فهو يذكر في طبقة شعبة وسفيان الثوري، مع أنه أصغر منه، فهو أصغر من شعبة 20 سنة أو 19 سنة، لكنه أدرك طبقته وروى عن التابعين أو عن شيوخ يروي عنهم شعبة، بل أنه يروي عن الزهري ولم يروي عنه شعبة، لكن اشترك معه في شيوخ كثير مثل عمرو بن دينار وغيره، لكنه أدركهم وهو صغير. سفيان أدرك الزهري وأدرك عمرو بن دينار وهو صغير، معنى في قمة شبابه، أدرك معنى أول ما روى عن عمرو بن دينار وهو ابن 16 سنة، وروى عن الزهري لما جاء إلى مكة في 23، وسفيان في ذلك الوقت لم يتجاوز 17. قال: أخبرنا سفيان عن عاص بن أبي النجود. وكان سفيان في البداية كان يأتي مع أبيه إلى مكة، كان أبوه تاجرا كل سنة يحج لأجل بيع ما معه وإتيان للمواسم، فكان يأتي سفيان معه ويجلس 4 أشهر في مكة يأخذ العلم. ثم بعدما توفي أباه جلس في مكة فترة من الزمن، ثم استقر بعد ذلك فيها ومات وهو في مكة، وإلا فأصله من الكوفة. قال عن عاصم بن أبي النجود، وهو عاصم بن بهدلة صاحب القراءة، عاصم الذي تعرف القراءة به واشتهرت عنه روايتان، رواية حفص بن سليمان الغاضري ورواية أبي بكر بن عياش الذي يسمى بشعبة. وكانت قراءته قراءة أصل قراءة أهل الكوفة، حتى غالبا إذا نسبت القراءة إلى أهل الكوفة فهي قراءة عاصم. وقد خالفه بعض أهل الكوفة في بعض الأحرف، خالفه حمزة والكسائي وخلف، لكنها قليل. وقد أخذ عاصم هذه القراءة عن أبي عبد الرحمن السلمي، وأخذ أيضا عن أبي وائل وعن جماعة من التابعين عن الصحابة. قال عن عاصم بن أبي النجود، وعاصم هو ثقة لكنه وهم في أشياء، وأحيانا يخلط في حديث زر بن حبيش ووائل وأبي وائل، وحتى قال همام كان عاصم يحدثنا بالغدو عن زر ويحدثنا بالحديث في العشي عن أبي وائل، أنا كأنه ينسى، اختلطت عليه أحاديث أبي وائل مع أحاديث زر بن حبيش، لكن كلاهما ثقة فلهذا قبل منه العلماء. قال عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش، وزر يعتبر من المخضرمين ومن أدرك الجاهلية، وأدرك قبل البعثة أو ولد قبل البعثة 20 سنة، فهو أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم في المدينة وتحول إلى الكوفة. قال عن زر بن حبيش، وكان زر يحب عليا، وكان أبو وائل يحب عثمان، لكن كان صديقين زر ابن حبيش وأبو وائل. قال أتيت صفوان بن عسال المرادي، يقول زر بن حبيش، أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال ما جاء بك يا زر؟ فقلت ابتغاء العلم، فقال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم ردا بما يطلب، فرحب زر بن حبيش أو صفوان بن عسال بزر، قال له ما جاء بك يا زر، ما الذي أقدمك علي؟ فقال له ابتغاء العلم، أريد أن أطلب العلم عندك وأخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فذكر له هذا الحديث، وجاء في بعض الروايات أنه مرفوعا، لكن أكثر الروايات في هذا الحديث أنه من كلام صفوان بن عسال ولم ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يدل على أنه حديثا عن رسول الله، فهو قاله على أنه إما أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمعه من بعض الصحابة. وقد جاء هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي الدرداء، رواه كثير بن مرة وغيره عن أبي الدرداء، وجاء أيضا عن غيرهما: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وهذا يدل على فضل طلب العلم، وأن هذه الخطوات التي يخطوها طالب العلم لهي أعظم خطوات يخطوها إنسان على أو دب على هذه الأرض. أعظم هذه الدبات والخطوات هي خطوة طالب العلم في طلب العلم، حتى أن الملائكة لتتواضع له وتضع جناحها تواضعا له، لأنه جاء يطلب أمرا عظيما. فقال: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول. فحك في نفسي أو في صدري، لأنه كان بعض أهل الكوفة يتكلم في مسألة المسح على الخفين، وأن هذا المسح منسوخ، وانتشر هذا في الكوفة، حتى أن إبراهيم النخعي رحمه الله لما روى حديث جرير بن عبد الله البجلي فقال: وكان أصحاب عبد الله يعجبهم حديث جرير بن عبد الله. كان أصحاب عبد الله أصحاب عبد الله بن مسعود الأسود وعلقمة بن قيس وهو أبو وائل وعبد الرحمن ابن الأسود وغيرهم من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله. لماذا؟ قال: لأنه أسلم بعد المائدة أو بعد نزول المائدة. أنا جرير بن عبد الله أسلم بعد نزول المائدة، بعد حجة الوداع، فهو أسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر يسيرة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وهذا دليل صريح على أن المسح على الخفين باق وليس كما قالوا أنه منسوخ. فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: فقلت ابتغاء العلم، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال: فقلت إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا. وهذه فائدة عظيمة يسطرها لنا زر، وهو أن الإنسان إذا وقع في نفسه شبهة لا ينبغي أن يثيرها على الناس أو يشكك الناس ويشكك نفسه، أو أنه يدخلها في قلبه فتحدث في قلبه أشياء من الباطل. فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، فلهذا يحتاج المسلم إذا دخلت في نفسه شبهة لا يعرفها ولم يعهدها، لا ينبغي له أن يدخلها قلبه ويسلم لها، وهذا يخطأ فيه ويغلط فيه كثير من طلبة العلم فضلا عن غيره. فتجد إذا جاءته الشبهة أدخلها في قلبه ورضي بها، وخاصة إذا كانت توافق هواه وتوافق مشربه، وهذا غلط وأيضا هذا سبيل من سبيل الضلال. فلهذا تلك النصيحة التي نصح بها شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم في هذه المسألة، وهي نصيحة عظيمة. فقال ابن القيم: كانت تأتيني الشبهات فلا أستطيع حلها، ولا أستطيع أن أعرف ما هي. فسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك، فقال لي: لا تجعل قلبك كالإسفنجة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب هذه الشبهات. أنا لا تأخذ كل شبهة أخذتها وضعتها في قلبك. وقال له: واجعل قلبك كالزجاج، اجعل قلبك كالزجاج، لا تدخل الفتنة فيه حتى يعرضها على قلبه، هل تتوافق معه أو لا تتوافق. وهذا يحتاج إلى كيف يعرف أن هذه توافقه أو لا توافقه؟ إما بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة إن كان يستطيع، أو بالرجوع إلى من يعرف ذلك وهم العلماء، فيسأل العلماء عن ذلك فيبينون له هذا الأمر، وأيضا يوضحون له هذا الأمر. ولهذا تجد الأحاديث في مثل هذا عن التابعين في سؤالهم الصحابة كثيرة. فهذا مثلا حديث أيضا حديث عبد الله البيلماني لما حصل له شيء في قلبه في القدر، قال: فذهبت إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فجئت إلى أبي بن كعب وسألته عن ذلك، وأخبره أبي بن كعب بأمور بالقدر. قال: ثم جئت إلى عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ما قال لي أبي بن كعب. قال: ثم جئت إلى زيد بن ثابت فحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مثل ما قالوا. قال: فذهب كل ما في نفسي. وكذلك يزيد الفقير كما في صحيح مسلم لما تشبث قال: تشبثت برأي من رأي الخوارج. قال: فقلنا نحج ثم نخرج على الناس. فمررنا إلى المدينة وجلسنا في المسجد، فإذا رجل يحدث الناس، أو قال: فإذا جابر بن عبد الله يحدث الناس بحديث الجهنميين. قال: فقلت: يا صاحب رسول الله، ما هذه الأحاديث التي تحدثون بها؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وقال: وما هم بخارجين منها. فبين له جابر، فقال له: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: قرأت عن المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل ووعد به نبيه صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر له حديث الشفاعة، حتى قال: فرجعنا إلى آخرنا إلا رجل واحد، أنا كلهم رجعوا، وقال بعضهم لبعض: أترون أن هذا الرجل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ قال: فرجعنا إلى آخرنا إلا رجل واحد، أنا ما بقى إلا رجل عاند، وأما البقية فرجعوا إلى السنة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا العالم. فالعلماء هم صدر الأمة، وهم دواتها، وهم أيضا دواؤها من هذه الشبهات. ولهذا قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلهذا إذا جاءت الفتن لا يرجع إلا إلى العلماء. فإذا أخذ الناس في الفتن فغالبا يضلون ويبتعدون عن الحق، لكن إذا رجعوا إلى العلماء فإن ذلك سلامة لقلوبهم وسلامة أيضا لطريقتهم التي يمشون بها إلى الله جل وعلا. فإن شاء الله تعالى نكمل في شرح هذا الحديث في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.